العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. هذه آيات وردت بعد قوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. والآيات قبلها، فما هي مناسبة نجيء هذه الآيات والأمر بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم؟ هذا الشيخ عند السؤال: ما هي مناسبة قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم للآيات قبلها؟ عائشة: نعم، أنه من العمل الصالح. هذا قول ولكن ضعفه ظاهر. نعم، نعم، هذا في التفسير. إذا قرأت، يعني إذا عرفت القرآن، هذا الشيء. لكن ما مناسبتها لما قبلها؟ ما وجه ارتباطها بالآيات قبلها؟ فهمت السؤال؟ أنا ما قلت ما معناها، أنا قلت ما وجه ارتباطها بما قبلها. لأنه إيش؟ وهذا قول أيضا، يقول زميلكم: إنه لما ذكر العمل الصالح أو الإيمان العمل الصالح ذكر الاستعاذة، لأن الاستعاذة مما تعين على جعل العمل صالحا. وهذا أيضا قول كذلك ذكره الفخر الرازي. القول الأول ذكره صاحب الكشاف الزمخشري، القول الأول على أن الاستعاذة من العمل الصالح على قول الزمخشري، والقول بأن الاستعاذة تخلص العمل حتى يكون صالحا على قول الرازي، وهذا أقوى قليلا، لكن هناك ما هو أظهر. لا، هذا يقارب من العمل الصالح ومن أثر العمل الصالح. لا، الآيات قبلها ماذا فيها يا شيخ؟ ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. كله كلام عن القرآن، كلام عن القرآن، عن الكتاب وعن خصائص هذا الكتاب. بل إن السورة فيها جملة آيات أشارت إلى الكتاب. أول السورة قوله تعالى: ينزل الملائكة بالروح، على من يشاء من عباده أن أنذروا، هذه واحدة. ومنها وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين، وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا، أشار إلى هذا القرآن المنزل. ومنها قوله تعالى ونزل الآية في نفس السورة، هل منكم يذكرها؟ في
قبل مرت قبل
آية أو آيات، نعم
نزلت في القرآن
والله أن وما أنزلنا عليك الكتاب، وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فكلها وطبعا فيها ردود على الكفار في إنكارهم لهذا القرآن وأنه حق من عند الله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء به من عند ربه بالحق، وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، والله أنزل من السماء ماء فأحيا به إلى آخره. ثم قال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. هذا كلها الآية والآيات بعدها كلها حديث تفصيلي عن مشتملات القرآن. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، ومن وجوه التبيان أنه أمر ونهي. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي وأوفوا بعهد الله، هذه كلها من وصايا القرآن. إذن كل الآيات من كونه ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء إلى هنا كله حديث عن خصائص هذا القرآن وما اجتمع عليه من أوامر ونواهي. وأوفوا بعهد الله ولا تتخذوا ما لكم دخلا بينكم، كل ذلك حديث عن القرآن. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، هذه أيضا من وصايا أو من قواعد القرآن الأساسية، أن الإيمان العمل الصالح هذا هو طريق الحياة الطيبة. ثم قال بعد فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، هذا القرآن العظيم وهذا القرآن الذي يشتمل على ما اشتمل عليه من هذه الأوامر والنواهي والحكم والأحكام والآيات العظيمة، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ولهذا قال بعدها وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم نازل، كله حديث عن القرآن، ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، كل هذا حديث عن القرآن. ولهذا قال فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. منها ما وجه الله سبحانه وتعالى به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم والمؤمنين من بعده أن يستعيذوا بالله إذا قرأوا القرآن أو إذا شرعوا في قراءة القرآن. فإذا قرأت القرآن فاستعيذ بالله، يعني كما قال زميلكم فإذا أردت، وهذا أسلوب في اللغة السائغ، فإذا قرأت القرآن يعني فإذا أردت قراءة القرآن، كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يعني إذا أردتم القيام، إذا أردتم القيام. ومن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم، يعني إذا أردتم المناجاة ليس بعد المناجاة، وإنما تقديم قبل يدي قوله قدموا، فلا يكون التقديم بعد المناجاة، إنما إذا ناجيتم يعني إذا أردتم المناجاة فقدموا. ومثله في هذه المظاهرة أو ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة، يعني ثم أرادوا أن يعودوا، ثم يعود لذلك قوله من قبل أن يتماس، لذلك قوله من قبل أن يتماس، إذن ثم يعودون ثم أرادوا أن يعودوا. فإذا قرأت القرآن يعني فإذا أردت قراءة القرآن. وقال قوم إن إذا قرأت يعني بعد الانتهاء من القرآن تستعيد، وذهب إلى هذا بعض أهل العلم، ولكن الجمهور الصحيح أنه الاستعاذة تكون قبل الاستعاذة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله قبل الشروع في القراءة قراءة القرآن. وأيضا صيغة خاصة وهي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الاستعاذة للقرآن لقراءة القرآن استعاذة بصيغة خاصة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ورد أيضا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. مع أنه جاء صيغ أخرى لكن النبي صلى الله عليه وسلم التزم هذه الصيغة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإلا في آية أخرى وقل أعوذ وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين. لكن في قراءة في الاستعاذة لقراءة القرآن ما تقول أعوذ بالله من همزات الشياطين، إنما تأخذ هذه الصيغة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم أيضا إن الأمر القرآني فإذا قرأت القرآن فاستعذ استعذ، والألف والسين والتاء للطلب. الألف والسين والتاء هنا للطلب يعني اطلب العودة، اطلب العودة وهو اللجوء. استعذ بالله يعني الجأ إلى الله سبحانه وتعالى ليعصمك من الشيطان ووسواسه فاستعذ بالله. ثم جاءت الصيغة الاستجابة لا تقول استعيذ بالله من الشيطان إنما تقول أعوذ، فكأن الصيغة جاءت استجابة. فما كانت الصيغة الله عز وجل قال استعيذ، فأنت حينما أجبت والنبي صلى الله عليه وسلم حينما أجاب وامتثل أمر ربه لم يقل استعيذ بالله من الشيطان، إنما أتى بالفعل مباشرة من غير ألف وسين وتاء الطلب، فلم يقل استعيذ بالله انما قال اعوذ، يعني تنفيذ مباشر لامر الله سبحانه وتعالى، بمعنى الجا مباشره الى الله سبحانه وتعالى لا اطلب اللجوء. لان استعيذ كما قلنا معنى الطلب، كما تقول استعانه واستغاثه واستغفار. استغفر يعني طلب المغفره، واستعاذ طلب العوده، واستغاثه طلب الاغاثه، واستجاره طلب الاجاره، وهكذا. فالصيغة جاءت أعوذ ولم تأتي أستعيذ، لأن أستعيذ أطلب العودة، لكن أعوذ مباشرة ألجأ إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا من قمة الأدب في الامتثال، ومن غاية الأدب في الامتثال والسرعة بالمبادرة بالامتثال. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. والغاية من كما قلنا الصيغة هي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كما هنا، ولم تكن صيغة أخرى، على الرغم من أنه جاءت كما قلنا وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين. وفائدة الاستعاذة من الشيطان الرجيم أنك تستعيذ بالله عز وجل وتلجأ إليه من الشيطان لما للشيطان من أثر شاءه الله سبحانه وتعالى على الإنسان وفي النفس البشرية. فحينما تبدأ القراءة في كتاب الله تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وفيها أمران أساسيان. الأمر الأول أنك تستعيذ من وسواس الشيطان، إما أن ينسيك الكلمات وينسيك القراءة الصحيحة، وإما أن يوسوس لك في المعاني بحيث لا تعرف المعاني، أو أنه يحرفك في فهم المعاني أيضا. فالاستعاذة لها هذان الغرضان العظيمان، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إنه أي الشيطان ليس له سلطان، والسلطان هو الهيمنة والنفوذ والتمكن، وشاء الله سبحانه وتعالى أن يكون للشيطان سلطان على بعض بني آدم بحيث يوسوس في صدورهم ويتمكن منهم ويصرفهم عن الحق وعن جادة الحق. ولكن الله سبحانه وتعالى ذكر أنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إذن هناك عنصران أساسيان وركنان هامان في الحفظ من وسواس الشيطان ومن تسويله ومن همزه، وهو الإيمان والتوكل. وإن كان التوكل يتضمن الإيمان ولا شك، لكن الإيمان من حيث هو عقيدة راسخة بالله سبحانه وتعالى ربا ومعبودا ومحيطا ومدبرا وقادرا، لكن التوكل صفة خاصة واهتمام خاص في مقابل وسوسة الشيطان. فالعبد يتوكل على ربه، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، كما في آية أخرى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا عبادك منهم المخلصين. فهؤلاء هم الذين يقيهم الله سبحانه وسوس الشيطان وتسويله وهمزه. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم يشركون. إذن كذلك الذين يسيطر عليهم الشيطان هم صنفان، في مقابل الإيمان والتوكل يأتي التولي والإشراك. الذين يتولون، مما يدل على أن أسباب الانحراف نابعة من بني آدم، أسباب الانحراف نابعة من بني آدم، ولهذا كان ابن آدم محاسبا كما قال سبحانه وما يضل به إلا الفاسقين. ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، فهم كانوا ظالمين فزادهم خسارة، فهم هم الذين بدأوا الظلم وبادروا به، وكذلك هم الذين اتصفوا بالفسق فكان طريقهم الضلال. وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله بعد ميثاقه إلى آخره، فهم هم الذين بدأوا في سلوك مسالك انحراف. فالشيطان لا يأتي إلا من يتولى الشيطان ويستجيب له ويتبع ويستسلم لتسويله وتوهينه ووسواسه. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. به الباء هنا سببية على الصحيح، يعني وقعوا في الشرك بسبب الشيطان، وليس معناها وإن كان هناك محن أخرى دلت عليه آيات أخرى كمعنى أنهم يشركون بالشيطان مع الله يجعلونه شريكا لله كما في سورة إبراهيم إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، فهم جعلوه شريكا لله. فهناك آية تدل على أنهم جعلوا الشيطان شريكا لله، لكن هنا أي أشركوا بسبب إغواء الشيطان. فالباء هنا على الصحيح سببية، وليست مثل قوله تعالى ما لم أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان، هذه معنى وهذه معنى. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. ثم قال سبحانه وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. ونزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. وإذا بدلنا آية مكان آية، كما قلنا لا زال الحديث عن القرآن، وأشرنا إلى أن السورة تحدثت في مواطن عن القرآن، والسورة سورة النحل كما هو معلوم، وكذلك كان مبتدأها أو من مبتدأها قوله سبحانه ننزل الملائكة بالروح، هذا أمر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى عما يشركون، ينزل الملائكة بالروح من أمره على ما يشاء من عباده. وقبل أن نتجاوز الآية الاستعاذة أشار بعض العلماء وهي أشار لطيفة الحقيقة أن الاستعاذة هي لمن يقصد التلاوة. الاستعاذة في الصلاة حينما يشرع الإنسان في قراءة الصلاة الفاتحة، مختلف العلماء هل تكون يعني يستعيذ في كل ركعة أو أن الصلاة كلها تلاوة واحدة فيكتفي بالاستعاذة في الركعة الأولى، وهذا هو الذي عليه الجمهور. الذي عليه الجمهور أنه تكفي استعاذة واحدة في الركعة الأولى، هذا جانب. الجانب الثاني أن الاستعاذة ذكر بعض العلماء أهل العلم كما قلت أنه لمن يقصد الاستعاذة، لمن يقصد التلاوة، الذي يقصد يجلس للتلاوة يستعيذ. لكن إذا أورد آية مثلا للاستشهاد أو للموعظة كما لو كان على منبر أو كان في محاضرة أو كان في درس أو نحو ذلك، أنه لا يحتاج إلى أن يستعيذ، بل حتى أنه سماهم بمتحذلقين، قال لا كما يفعله بعض المتحذلقين حينما في آية يقول أقول قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا تحذلق وهذا تكلف. إنما تكون الاستعاذة لمن قصد التلاوة، لمن قصد قراءة القرآن. أما لا، إذا أراد استشهادا في درس أو في موعظة أو في محاضرة أو على منبر أو نحو ذلك، أو حتى أراد يكتبها مثلا في مؤلف، هل فيكم مؤلف يقول أقول بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ وهذا لهوة قوي حقيقة. ثم قال سبحانه وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون، كما قلنا الحديث لا يزال عن القرآن. ومن استراءات الكفار ومحاولة مصدع عن سبيل الله هو أنهم يجتهدون في أن يطعنوا بما يأتي به محمد صلى الله عليه وسلم عند ربه. وكان من المواطن التي يشككون فيها ويشوشون فيها على الضعاف وعلى ويريدون أن يصدون بها عن سبيل الله إذا بدلنا آية ما كان آية. طبعا السورة مكية، السورة مكية، وكثير من العلماء رحمهم الله يستدلون بهذه الآية على مشروعية النسخ، يستدلون بهذه الآية على مشروعية النسخ، والنسخ هو طبعا مقصود من رفع الحكم، النسخ رفع الحكم أو رفع الحكم المتقدم بحكم المتأخر عنه، هذا هو النسخ. ومعلوم أن الأحكام جلها ما جاء إلا بعد الهجرة في القرآن المدني، ولا شك أن الآية تدل على النسخ، الآية تدل على النسخ قطعا لأن القرآن كله يستدل به ما دام يدل على ما يدل عليه. لكن كيف تحمل هذه الآية والناس قبل أن تأتي الأحكام في العهد المكي؟ وإذا بدلنا آية مكان آية فهمتوا الإشكال؟ ما ليس إشكال، إنما نوع من النظر الدقيق في فهم آيات كتاب الله. هذه الآية كما قلنا يريدها الأصوليون ويريدها المتكلمون عن القرآن وعن الحديث، المتكلمون عن النسخ يريدونها كدليل من أدلة النسخ، ولا شك أن فيها دلالة، فيها دلالة ظاهرة. لكن يسوء إشكال كيف يأتي هذا والآية مكية والقرآن المكي ليس فيه منسوخ، لأن النسخ جاء في الأحكام، النسخ لا يأتي إلا الأحكام. مثلا أخبار الأولين لا تقبل النسخ، أخبار اليوم الآخر لا تقبل النسخ، أخبار الوعظ لا تقبل النسخ، آيات الوعظ إنما نص الأحكام.
لماذا الأخبار لا يأكلها الناس؟
لماذا الأخبار لا يأكلها الناس؟
كان أخبار المستقبل وأخبار الماضي.
لماذا لا يأكلها الناس؟
أنا شيخ، هذا سؤال خارج عن الموضوع، لكن شوف يعني
لماذا الأخبار لا يأكلها الناس؟
نعم.
لأن نسخ الأخبار تكذيب لها، لأن نسخ الأخبار مثلا لو قالوا إلى عاد أخاهم هودا ثم جاء سائق في عاد تكذيب لها، فالأخبار لا يدخلها النسخ. وكذلك أخبار الآخرة الصراط والجنة والنار لا تنسخ، إنما نسخ الأحكام، هذا حلال ثم يصبح حراما أو حرام ثم يصبح حلالا، ما دمع الأخبار النسخ لا يدخل إلا الأحكام، النسخ لا يدخل إلا الأحكام. فالله سبحانه وتعالى قال هنا وإذا بدلنا آية مكان آية، ما توشيه ذلك بالنسبة للقرآن المكي وقبل أن تأتي الأحكام؟ لا أجلكم تفكرون فيها، انظروا فيها في راجعوها، شغلوا خلقوا شوية راجعوها في الكتب إن شاء الله. فأنتم السؤال أو المفسرون والأصوليون والفقهاء يستدلون بهذه الآية على مشروعية النسخ، وهذا صحيح، الآية تدل على مشروعية النسخ لا شك يعني، لكن الإشكال هو أن الآية مكية، فكيف يخاطب المكيون قبل الهجرة وقبل نزول الأحكام بمثل هذا، وكيف يفهمون معنى تبديل الآيات؟ وإذا بدلنا آية ما كان آية،
فهمتوا السؤال يا شيخ؟
فهمتوا؟
فش
إذا راجعوها وأتوبوا الجواب. وإذا بدلنا آية ما كان آية والله أعلم بما ينزل، هذا مباشر. أولا كان حقهم أن يأي أن، وهذا طبعا والله أعلم أن ينزل، هذا طبعا لا شك أن الذي يأخذ به المسلمون، لأن أصلا الكفار ينكرون أن يكون كل ذلك نزل من عند الله عز وجل، لكن يقال للمسلمين والله أعلم بما ينزل، لأنهم يعلمون أن هذا من عند الله، وما كان من عند الله فالله سبحانه وتعالى أحكم وأعلم بما ينزل، فيبدل آية ما كان آية، يبدل آية ما كان آية لما أولا تقتضيه طبيعة البشر على حسب ما خلقهم الله سبحانه وتعالى من التدرج ومن تلقي الأوامر تدريجيا، وكذلك يوم تلقي البشرية في مسيرتها الإنسانية كما شاء الله سبحانه وتعالى، فتكون الأوامر متدرجة على حسب التطور البشري الذي شاءه الله سبحانه وتعالى، والله أعلم لما ينزل. قالوا إنما أنت مفتر، إذا كان هذا امتحانا لهم وابتلاء حينما رأوا أن الآيات تتبدل وأن تنسخ الآية ويأتي بدلها آية أخرى، أو فجعلوا هذا سبيلا للطعن في القرآن، فقالوا إنها كذب، محمد يأمر بأمر ثم ينهى عنه، ويقول كذا ثم ينهى عنه، ويأتي بنهي ثم يجيز، هذا تلاعب، فقالوا هذا دليل على أن هذا ليس من عند الله. وطبعا أن الذي طعن في النسخ هم اليهود، أو أصله اليهود، اليهود هم الذين قالوا أنكروا النسخ، وقالوا إن النسخ يلزم منه البداء على الله تعالى، الله بمعنى أنه كان الله كان له أمر، أن له أمر ثم بدا له أن يغيره، والله منزه عن ذلك، مو معنى هذه حجة داحضة، هذه حجة داحضة، وإنما الله سبحانه وتعالى يأمر وينهى لأنه أراد سبحانه وتعالى أن النظر في مصالح البشر. قالوا إنما أنت مفتر، بل أكثرهم لا يعلمون، أكثرهم لا يعلمون، إما لا يعلمون لجهلهم وإلا لعنادهم، ولهذا قال بل أكثرهم، واحتمال أن يكون هناك قلة يعلمون، لأن مفهومها أن هناك قلة يعلمون،
ولكنهم يعاندون، او ان اكثرهم ويراد به كلهم احيانا، ويعبر عن الاغلب ويراد به الكل.
قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين امنوا وهدى وبشرى للمسلمين.
اذا هذا رد عليهم كذلك، ولهذا في اول السوره او في اوائلها وقيل واذا قيل لهم ماذا انزل ربكم قالوا قليل قال من المعيه، وان الله سبحانه وتعالى معه بحفظه وتاييده وعصمته. قل نزله روح القدس من ربك بالحق، فهو من عند الله حق وليس افتراء، ليثبت الذين امنوا. فالمؤمنون ايمانهم كاف لان يعلموا ان كل ما جاء من الله انه حق، ولا يؤثر فيهم زعزعه الكفار وتشكيكهم وتلبيسهم، ليثبت الذين امنوا وهدى وبشرى للمسلمين. اما الظالمون والفسق فلا يزيدهم القران الا خسارا. وننزل من القران، وننزل من القران ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، فهو هدى وبشرى للمسلمين. ثم قال سبحانه ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. كذلك أيضا لا زال الحديث عن القرآن ولقد نعلم، وهذه أيضا كذلك سرية من أو شبهة من شبهين. الشبهة الأولى في قضية تبديل الآيات يقول هذا يدل على أنه كذب، والشبهة الثانية أنهم قالوا أن القرآن الذي جاء به محمد إنما هو من بشر، يعلمه بشر، يتلقى هذا من الناس وبخاصة قالوا من أهل الكتاب، كما يدل على ذلك سبب النزول وما يقوله المفسرون. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. قالوا إن كان بمكة رجل رومي كان قينا لي يعني عبدا لبعض صناديد قريش، وكان نصرانيا، وقيل إنه كان يعلم الكتاب لكنه كان أعجميا بمعنى لا يحسن العربية إلا بقدر ما يفهم الخطاب، وكان أيضا يصنع السيوف، كان صناعا. قيل إن سنجبر رومي، وقيل يسار، وقيل يعيش، وقيل غير ذلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إليه لأنه كان يدعوه إلى الإسلام، فلما رأوه يأتي إليه قال إنه هو الذي يعلمه الكتاب. ومشكلة الأميين لما يكون المجتمع أمي ويرون هذا الرجل الذي يقرأ ويكتب لا يعرفون ما لا يقرأ، يعني لو نظرتم إلى مثلا قرية أمية أو منطقة أمية وفيهم واحد يقرأ ويكتب يرون أنه هو ما يحتاج ابو قتيبة كما يقال، بينما لا يدري يمكن ما عنده الا يفك حرف كما يقال كتابة وقراءة. فلما رأوا هذا الذي يقرأ قال أكيد هذا هو الذي يعلم محمد، هم لا يدرون لا يدرون ماذا يقول، وقد يأتي بترانيم أو يأتي بكلمات مفتوعة أو نحو ذلك، وقالوا هذا هو. هذا عموم الأمية، ومنهم من يكون على مستوى من العقل ويدرك لكنه مستكبر، لكن الأصل في الأميين هكذا. أنا حينما يرى إنسان يكتب ولا يعرف لا يميز لا بين الكتابة الحسنة ولا الجيدة ولا القوية ولا المضبوطة، لكن هكذا. لما رأوه النبي صلى الله عليه وسلم يقف عنده ويمر عليه قالوا يتعلم منه. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، يعني ليس من عند الله. فكان الرد سهلا ويسيرا جدا، هذا البشر الذي قلتم هو أعجمي، وتعلم أنه عجم لا يعرف العربية كما يعرفه أهلها، لا يحسن الحديث عنها، فكيف يدرك بلاغته وكيف أن يأتي بهذا الكتاب الجامع. ولهذا قال لسان بمعنى كلام، اللسان هنا بمعنى الكلام، لسان الذي يلحدون إليه يعني يميلون إليه ويتهمونك به ويقولون إنك تأخذ منه أعجمي نصراني قد يكون من الشام أو من بدعة، لسان الذي يلحدون إليه أعجم، وهذا لسان عربي مبين. فالحجة هذه داحرة وجحودها ظاهر جدا، أنت أتيت بكلام عربي مبين غاية في الإعجاز وغاية في الفصاحة، وإن له الحلاوة وإن عليه الطلاوة كما قال المصفون منه، فكيف يتصور أن يأتي بهذا الكتاب عجمي أو أن يتلقاه النبي صلى الله عليه وسلم من عجمي؟ فالحجة داحرة. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله أولئك هم الكاذبون. فكل هذا ما دعاهم إليه إلا لأنهم لا يؤمنون بالله، والذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله. ومن ألطف ما رأيت في كلام العلماء أن فعلا من سلك مسالك الكذب من الكفار لا يكاد يهدى أبدا ولا يسلم. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. الكافر الذي لا يكذب أرجع الهداية، الكافر الذي لا يكذب ولا يعاند أرجع الهداية. ولهذا حاول بعض المفسرين بمحاولات لطيفة أن يقارن، فمثلا أبو جهل كان من أشد أعداء النبي صلى الله عليه وسلم لكنه ما اهتدى لأنه كان يؤذي إيداء شديدا. عمر كان كافرا لكنه ما كان يكذب، وهكذا بكثير من الصناديد. أبو سفيان مثلا كان كافرا ولكنه أسلم في النهاية. فالله لا يهدي من هو كاذب كفار، ولهذا قال إلا الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله، خاصة إذا قرنه كذب. ولهذا قال إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. ومن هنا تدرك مناسبة هذه الآية الآية قبلها، فإنهم كانوا يفترون ويكذبون ويتعمدون الكذب. يقولون علمه أعجمي وهم يعلمون أنه لأنه لا يمكن أعجمي يعلم هذا القرآن العظيم الزارع. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. بينما من يؤمن بالله يهدي قلبه، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه ولهم عذاب أليم. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. الذي لا يؤمن هو الذي يتعمد الكذب ويفتري الكذب. الافتراء ليس معناه الكذب، ولذا ليس المعنى انما يكذب الكذب، انما يفتري الكذب. الاصل الافتراء ليس الكذب، اصل الافتراء الاختراع. اصل الافتراء هو الاختراع، بمعنى انما يقول الكذب وانما يخترع الكذب ويتعمد الكذب وينشئ الكذب ويصف مسالك الكاذبين الذين لا يؤمنون بآيات الله. فالافتراء معنى الاختراع في اصل اللغه، لكنها طبعا غلبت على الكذب، فالمفترين بمعنى الكاذبين، والا اصلها بمعنى الاختراع. انما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله واولئك هم الكاذبون، لانهم هم الذين تعمدوا الكذب، او هم الكاذبون على الحقيقه، او هم الكاذبون على جهه الكمال وبلغوا في الكذب غايته. والله اعلم، صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. هذا يسال عن قول القارئ في نهايه القراءه صدق الله العظيم، وليس فيها النص حقيقه يعني، وإن كان لا شك قطعا معناها صحيح قطعا، ومن أصدق من الله قيلا. ولهذا التزامها هو المحل إشكال. وإذا لو قال الإنسان بعض الأحيان وترك لا مانع، أما أن يلتزم بها أو يلتزمها فهذا ينبغي أن لا يكون كذلك. يقول لي أخ يحتاج إلى المال ولكن يشرب الدخان وعنده سوء تعريف، السوء تعريف، فهل أعطيه من مالي أم لا؟ على كل حال كان بحالة شديدة ستعطيه، لكن تنصحه وتنبهه وتحاول أن تقول له أنك يعني قد تمتنع عن الإحسان إليه من باب التأديب والموعظة والترشيد. أما إذا كان بحالة شديدة فلا مانع تعطيها، لكن تحاول أن تنصحه وتعظه لأنك تحبه وتوده، ولأنك تعلم أن ما فيه هو مضر. هل وضع القدمين على بعضهما أثناء التشهد فيه مخالفة أم لا؟ أم لابد من التورط؟ أقصد كف القدمين. لا، وضع القدمين على أثنائهما غير التورط، لأن هناك حالة ثالثة، في تورط في وضع القدمين على بعضهما وفيه لا، أن ينصب اليمنى ويبسط اليسرى، هذه حالة ثالثة ما ذكرتها أنت. فإما أن يضع بعضها على بعض الأقدام، وإما أن يتورط، وإما أن ينصب اليمنى ويبسط اليسرى، وهذا هو الحالة العامة في غير حالة التورك. حالة التورك تكون في التشهد الأخير، في التشهد الأخير أو في الصلاة التي فيها تشهدان يجعله في التشهد الأخير، على خلاف بين أهل العلم في ذلك. أما وضع القدم على القدم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال بس في السجود فقط هي التي أمرت أن أسجد على ثبتها، وأما الجلوس فلا مانع، الجلوس الأمر واسع، الجلوس الأمر واسع إن وضعها على بعض، وإن السنة إذا تيسر كما يشق عليه أن ينصب اليمنى ويجعل أصابعها إلى قبله ويبسط اليسرى بحيث يجعل ظهر القدم على الأرض وبطنها مما يلي إليته، وبطنها مما يلي إليته، هذا هو إذا تيسر، وإن لم يتيسر فكيفما وضع قدميه فهو جائز إن شاء الله. والتورط كما قلنا يكون في التشهد الأخير في الصلاة التي فيها تشهدان. هل ينسب الشخص يوم القيامة إلى أمه عندما ينادى أن ينسب إلى رب؟ نعم، يوم القيامة يدعى الناس بأمهاته. هل يجوز أكل السمك الموجود داخل البحر وهو ميت؟ نعم، السمك لا يحتاج إلى ذبح، فميتته حلال، وورد في الحديث أحل بماء ميتتان ودماء، أما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. ما حكم الذهاب بأخت الزوجة إلا جدة علما بأن أمها علما بأن معها زوجتي وأمها، لأن معها زوجتي وأمها وأخت وأخ لها في حدود الثامنة، وهل تعتبر مسألة جدة مسألة قصر؟ وإذا اعتبرنا مسألة قصر لابد من محرم، وإذا لم تكن مسافة قصر فلا مانع ما دام أن معك رفقة والحال مأمونة، وهذا هو الذي يبدو. شدة ليست مسافة قصر، شدة قريبة وليست مسافة قصر، فإذا كان معكم ما ترتفع به الخلوة وكذلك أيضا ما تؤمن معه فتنة فلا مانع إن شاء الله. معكم الذهاب بهم إلى مكان ترفيه كحديقة الحيوان علما أنهم في كامل حجابهم. على كل حال ما الشيء مباح لا مانع منه، سواء كان لنزهة مثلا او لتسوق ونحو ذلك، ما دام انهم ملتزمون باداب الشرع حجابا وكلاما وسائر ما يتطلب الالتزام به شرعا. ما حكم الجمع في السنن بالنسبة مثلا سنة الطواف مع سنة الفجر وسنة الوضوء جميعها في ركعتين بعد الطواف؟ هذا كافي إذا قصدها، وإذا فصلها فهو أولى إذا كان له وقت، لأن لكل سبب مستقل. وقوله تعالى ينزل الملائكة بالروح من أمره، هل المراد بالروح هنا الوحي وجبريل؟ وإذا قلنا مراد الروح جبريل فمن مراد ملائكة؟ هو يمكن أن يراد جبريل ويكون هذا من ذكره لاستماع به، وهذا في سورة القدر أيضا تتنزل الملائكة والروح فيها، فالروح تميز به جبريل وهو فذكر اهتمام بشأنه كما في قوله في الآية الأخرى مثلا في سورة البقرة من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكان. معلوم أن الملائكة يدخل فيهم جبريل وميكان ولكنهم ذكروا على الخصوص اهتماما بهم أو لأنهم كان محل النزاع بين اليهود والمسلمين حينما قال جبريل هذا ملك الشر أو نحو ذلك. هذه البسملة والاستعادة واجبتان في قراءة القرآن. البسملة آية من القرآن، البسملة آية، أما الاستعادة فليست آية طبعا، وهناك خلاف بين العلماء لكن الصحيح أنها ليست واجبة وإنما هي سنة، ليست واجبة. هل يثاب قارئ القرآن على تلاوته دون تدبر للمعاني؟ ولا شك أن 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 القراءة بنية التحبث والامتثال لأمر الله عز وجل ومحبة القرآن والتلذذ بكلام الله هذا له ثواب، لكن التدبر ثوابه أعظم. ولا مجرد القراءة بنية بنية العبادة وطلب الثواب يرجى أن يتحقق ذلك صاحبه، لكن إذا قرنه تدبر معلوم أن الثواب أعظم. بل الأصل في القرآن هو أنه للتدبر، كتاب أنزلناه إليك لتدبروا آياته. يقول عقدت لأخي زوجتي على ابنتي مع زوجة أخرى بصداق قدره 3000، وذلك بعد أن أجبرتهما على توقيع العقد ولكنها أصرت على عدم الزواج منهم، وطلبت منه ان يطلقها لكن زوجتي قالت ان طلقها فطلقني، وقد فكرت في طلاقه ولكن فكرت مؤخر صداقه ومبلغ 30000، وانا الان عازم على فسخ العقد بنفسي ولكن ليس لدي مبلغ 60000، هل زواج ابنتي صحيح؟ وانا اطلق زوجتي ان اصرت على قولها فماذا افعل؟ وليس ان هذه مشكله خاصه، بمعنى انك يعني ما كان لك ان كان يعني حقك أن لا أدري يعني عن عمقك في التفكير على معنى هل فعلا حينما زوجت بنتك لهذا الرجل كنت ترى فيه الخير وترى فيه الاستقامة وترى فيه أنه أهل مثلا، أو أنك زوجتها نتيجة يعني نوع من إثبات الرجولة كما يقال والأبوة، أو أنك خضعت لضغوط زوجتك أو نحو ذلك. فإن كنت فعلت ذلك فلا شك أنك ما كنت موفقا وجريئة ما تصنع هو مثل هذا. أما إذا كنت مجتهدا ومتحريا وكان أملك في هذا الرجل أن يكون خير وظننت فيه الخير واجتهد ثم لم يكتب الله سبحانه وتعالى التوفيق فهذا شيء آخر. أما إذا كنت فرطت ومجرد استعملت سلطتك كأب أو خضعت لزوجتك مثلا أو نحو ذلك فلا شك أن هذا كان منك خطأ وكنت يعني مفرطا في مسؤوليتك، لكن ظاهر الحال ان الزواج صحيح. ظاهر الحال ما دام انك عقدت لها وحصل يعني ايجاب وقبول فظاهر الحال ان الزواج صحيح. وعلى كل حال عن طريقه حل المشكله هذه ترجع اليك، وان كنت لا انصحك بطلاق زوجتك انما تجتهد في الاصلاح اما بلعل الله ان يصل التوفيق بينهما والا ب الفسخ، إذا لأن الطلاق والفسخ ما شرع إلا لحل مشكلة قائمة لا ليجلب مشكلات. هل صح الورقة هذه يقابلني إن شاء الله لأنه نعم وتا بعد الدرس قبل ما أقعد. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.